بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الأمر الثالث الذي يتفرع على القول بالوحدة التشكيكية للوجود، أن للمراتب الوجودية بدءا بأعلاها وانتهاءا بأدناها حدودا، وإن كان حد المرتبة العليا أنها لا حد لها على نحو السلب التحصيلي كما ذكرنا بالأمس، فإطلاق الحد عليه تجوزي. لكن هذه المرتبة سيأتي إن شاء الله تعالى أن لها تخصصا بنحو من الأنحاء. ومعنى كون المرتبة الوجودية محدودة بحد، سواء كان هذا الحد نفي الحد أو حدا بنحو آخر، إنما هو تعبير عن كون هذه المرتبة الوجودية مباينة لسائر المراتب بنفس ذاتها، فهو من باب ضيق التعبير، يعبر عن ذلك بوجود الحد من باب ضيق التعبير، وإلا فليس هناك عدم يتخلل مراتب الوجود، وليس هناك شيء يسمى نقصا، النقص فقد والفقد عدم والعدم بطلان محض. فالقول بأن هذه المرتبة محدودة وتلك المرتبة محدودة من حد آخر، هذا إنما هو من باب ضيق التعبير. فإذا قلنا المرتبة العليا حدها أنها لا حد لها، هذا سلب للحد، وليس السلب بداخل في حقيقة هذه المرتبة حتى يلزم التركب، بل هو تعبير يراد به بيان كون هذه المرتبة صرف الوجود محض الفعلية وغير ذلك من الخصائص. وما بعدها من المراتب محدود، بمعنى أن هذه المرتبة تباين تلك المرتبة بالذات، فاقدة لكمال تلك المرتبة، لذلك يحصل بينهما تغاير وتقابل وتمايز. وإلا فالمرتبة الدنيا أيضا ليست إلا عين الوجود، لكن عين الوجود في هذه المرتبة بحيث لا تكون مشتملة على جميع الكمالات. إذن القول بأن المراتب محدودة أو غير محدودة، دخل فيها العدم أو لم يدخل فيها العدم، هذا كله من باب ضيق التعبير. هذا هو الأمر الثالث الذي يذكره. طبعا في هذا الأمر الثالث يتطرق المصنف إلى أنحاء التركيب. الممكن، الأمر الممكن، يذكرون أنه زوج تركيبي من وجود وماهية، هذا تركيب نحو من أنحاء التركيب، بمعنى أن ذات الممكن مؤلفة من وجود وماهية، فليس هو نفس الماهية فقط، وإلا لم يكن له حقيقة بمعنى على أصالة الوجود، ولا الوجود فقط بدون حد، وإلا لكان مطلق الوجود أو الوجود المطلق، وهذا مسلوب عن الممكن، بل هو عبارة عن الوجود المحدود من جهة الماهية، سواء كانت الماهية حده أو ملازمة لحده. على كل حال الماهية لها دخول في ذاته. وهناك تركب آخر للوجود المحدود، هذا التركب لنفس الوجود لا للموجود، هذا التركب عبارة عن تركب الوجود الممكن من وجدان وفقدان. فمثلا العقل الأول، وإن كان أحكام الوجود عليه غالبة، بمعنى أن سطوع نور الواجب عليه أوجب استهلاك أحكام الإمكان فيه في أحكام الواجب، بحيث أصبح وجها من وجوه الله عز وجل، بل وجه الله التام الذي لا يعتريه البطلان، الذي لا يعتريه الهلاك، لكن هذا كله نتيجة استهلاك الجهة الخلقية فيه في الجهة الحقية. ولذلك بعضهم يقول النفس وما بعدها النيات محضة، يحمل الكثير من المحققين هذه العبارة التي قالها شيخ الإشراق على أن مقصوده من كونها إنيات محضة أن أحكام الوجود غالبة عليها دون أحكام الماهية، الفعلية فيها أقوى من عدم الفعلية، الثبات فيها أقوى من التغير، الدوام فيها أقوى من الهلاك وغير ذلك من أحكام الماهيات. لكن مع ذلك هذا الوجود الذي ربما لا يكون للماهية ظهور أمامه، هذا الوجود بنفسه مركب. معنى تركيب الوجود أن هذا الوجود لا يمكن أن يكون مطلق الوجود ولا الوجود المطلق، بل هو عبارة عن الوجود المحدود. فهذا الوجود فيه وجود وفيه حد لذلك الوجود، ذلك الحد هو عبارة عن فقد هذا الوجود لكمال للكمال الذي بعده، فقد العقل الأول لكمال الواجب. وجود العقل الأول بنفسه محدود، لذلك هناك أنحاء من التركيب. الجسم المادي له تركب من أجزاء مقدارية يحصل بتكررها، المقادير كالأطوال والأعراض وغير ذلك، له تركب من أجزاء وهمية، أجزاؤه المقدارية لا وجود لها بالفعل، وإنما نقسم هذا الجسم إلى قسمين بأوهامنا، نتوهم انكسار الخشبة وانفصال الأجزاء وغير ذلك، بحيث نوجد أجزاء هذا الجسم في عرصة الوهم. وهناك أجزاء ماهوية كتركب الماهية من جنس وفاصل، وهناك تركب الموجود الممكن. هذا الجسم هو ماهية مركبة من جنس وفاصل، ووجود هذا الممكن أيضا مركب من وجود وماهية، ووجود هذا الممكن مو الممكن، وجود هذا الممكن مركب من وجدان وفقدان. وشر التراكيب، شر التراكيب الموجودة في هذا العالم التركب من وجدان وفقدان، شر التراكيب.
إذن كل ممكن.
نعم، كل ممكن، فهو لا يخلو من عدم
ولا يخلو من شر،
ولا يخلو من شر. نعم، وإن كان الشر في بعض مراتب الوجود مغلوبا للخير، بحيث لا يقال أن فيه شران، كالشرور الموجودة في عالم العقول المجردة، حيث إن غلبة الخير فيها توجب انتفاء الشر واضمحلاله بشكل لا يدركه إلا العاقل، بمعنى أن الشرور فيه اعتبارية، يعني لولا ملاحظة العقل لا شر، لكن في نفسه شر. ولذلك العقل الأول بالنسبة إلى الواجب لا يعد خيرا، بل هو نقص، هو تنزل النور من مرتبة الكمال.
تعبيركم بالشر هو في الحقيقة في قبال النقص،
الشر في بعض المراتب، يعني نقول إن الموجودات لا تخلو من شرور غير الواجب، لكن بعض الشر يكون له تحقق عيني، وبعض الشر لا يكون له تحقق عيني، يكون له تحقق اعتباري فقط. والشر طبعا مهما كان أمر عدمي، معنى تحققه بشكل عيني أن النقص تارة يكون موجودا بوجود منشأ انتزاعه، تارة لا يكون. العقول وما ضاهاها من الأمور المجردة ليس فيها جهة نقصا بشكل عيني، وإنما هو نقص اعتباري، يعني العقل يلاحظ تلك الذات يراها ناقصة فاقدة لشيء من الكمال فيقول فيها شر، وإلا في الواقع ليس فيها شر، هي عين النور. لذلك هذا النور الضعيف لا يصح أن تقول هذا شر، وجوده خير من عدمه، إذ ليس هذا النور من قبيل الجسم الذي يزاحم، ليس في النور أي مزاحمة. زين، طبعا هذا مثال باب تشبيه المعقول بالمحسوس، النور إنما ينتزع منه مفهوم الشر إذا قيس إلى ما هو أعلى منه، أما إذا قيس إلى ما هو أدنى فليس إلا الخير الباح. الأمر الرابع أن معنى تشكيك الوجود هو أن نظام الوجود يبدأ من مرتبة عالية شديدة قوية وينتهي إلى مراتب ضعيفة تأخذ في الضعف حتى تصل إلى مرحلة من الضعف لا يمكن أن يتصور وراءها مرتبة وجودية، إذ لا وراءها إلا العدم. فيكون نسبة الوجود، إذا أردنا أن نشبه المعقول بالمحسوس، نسبة الوجود كنسبة النور القوي الذي يأخذ في التضعف، أو نسبة الهرم الذي يأخذ في التضيق، بحيث يكون هذا الهرم مقلوبا قاعدته إلى الأعلى ورأسه إلى الأسفل، وكل مرتبة دانية فهي داخلة في المرتبة العالية، بمعنى أن هذا الهرم ليس موجودا بشكل هرمي في الخارج، هو مربع، لكن تقسمه أنت كما لو كان هناك أشكال هرمية كلها بعضها موضوع داخل بعض. الآن هذه الأشكال الهرمية إذا لاحظت شكل هرمي كبير داخله هرم، ثم داخل الهرم الثاني هرم، ثم داخل الهرم الثاني هرم، حتى تصل إلى هرم لا يستطيع وهمك أن يتصور تجزئته. زين، ثم وضعت هذه الأهرامات مقلوبة، تصبح القواعد لهذه الأهرامات كلها إلى فوق. الآن دعك من الرؤوس، خذ القواعد. القواعد ما هي؟ هي عبارة عن مربعات، كل مربع منها واقع في داخل المربع الكبير، حتى تصل إلى نقطة هي مربعة لكن وهمك لا يستطيع أن يدرك تجزئتها وتجزؤها. هذه المربعات كل نقطة منها موجودة في المربع الأوسع، والمربع الأوسع موجود في المربع الأوسع، حتى تصل إلى أوسع المربعات. لله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء. نقول الوجود عندما يقال مراتب بهذا النحو، ليس هناك مرتبة عالية ثم دونها مرتبة دانية بحيث يحصل من هذه المراتب أعداد متغايرة يقال هذه مرتبة تلك مرتبة، لا. في الواقع النسبة بين المراتب لاتحاد، يعني في الواقع المرتبة العليا واجبة لكل المراتب، وهذا ما يعبر عنه بقاعدة بسيط الحقيقة. بسيط الحقيقة كل الأشياء، وإنما يكون التباين بالمراتب بمحدودية النظر، بمحدودية التجلي، بحسب ما يظهر للمدارك والمشاعر من أنوار الوجود. لذلك يقول أن بعضها يسمى سماء، بعضها فلك، بعضها عاقل، بعضها نفس، بعضها مادة، بعضها صورة، بعضها وجود ذهني، بعضها وجود خارجي. لكن
الذهني في الحقيقة هو مرتبة أعلى من الوجود الخارجي شيخ.
لا، الوجود الذهني لا، أضعف. نعم. التشكيك معناه تنزل الشيء الواحد في المراتب بدءا بالأعلى انتهاءا بالأدنى. ومقتضى التشكيك كما عرفت أن التشكيك يقوم على أركان أربعة: وحدة وكثرة وظهور الوحدة في الكثرة ورجوع الوحدة إلى الكثرة. يعني في الواقع الكثرة عين الوحدة، الوحدة عين الكثرة، هذا يستلزم كون المراتب كلها موجودة بوجود واحد. إذن في الواقع هناك مرتبة عليا، ثم يأخذ الوجود في التنزل من تلك المرتبة حتى يصل إلى المرتبة الدانية، ثم إلى التي هي أدنى منها. معنى ذلك أنك كلما ارتقيت في الوجود قلت الحدود وازداد الوجود بساطة، وكلما ازداد بساطة ازداد احتواء على الكمال، لأن عدم ظهور كمالات الوجود باعتبار تقيده بالقيود الكثيرة، وتقيده بالقيود الكثيرة هو بابتعاده عن منبع النور، بابتعاده عن مصدر الوجود. فكلما قرب الشيء من مصدر الوجود قلت حدوده، وكلما قلت حدوده كثرت كمالاته، وكلما ابتعد الشيء عن مصدر الوجود كثرت حدوده، وكلما كثرت حدوده ضعفت كمالاته وقلت كمالاته، حتى نصل إلى مرتبة هي عبارة عن بحث الوجود وصرف الكمال ومطلق الفعلية التي لا حد لها أصلا. هذا من جهة الشدة. من جهة الضعف نصل إلى مرتبة لا يمكن أن يتصور أضعف منها، بحيث لا يوجد وراءها إلا العدم. هي عبارة عن أصل الفعل القوة وصرافة الإمكان وبحث الاستعداد، لا يوجد شيء آخر يمكن أن يعبر عن ذات تلك المرتبة عن ذات تلك المرتبة بغير هذه العناوين. بعد لا يوجد وراءها شيء. لماذا يكون الوجود محدودا من جهة الضعف بهذه المرتبة ومحدودا من جهة القوة بتلك المرتبة؟ أما من جهة الشدة فلزوم انتهاء كل ما بالعرض إلى ما بالذات، ولزوم تقوم الفقير بالغني، فلا بد من وجود مرتبة هي عين الغنى الذي يتنافى مع كل القيود وكل الحدود ويتنافى مع مطلق الفقر، بحيث نسلب عنه كل أنحاء فقري الملازمة للتركب والتغير وما إلى ذلك. وأما من جهة الضعف فلأن مثل هذه المرتبة القوية لابد أن تكون عين الجود، عين الكرم، يعني لابد أن تكون بحيث يفيض عنها كل خير، لابد أن تكون بحيث يفيض عنها كل نور. وما دامت ذوات المراتب قابلة لهذا الجود فلا بد أن يصدر عنه الجود. المرتبة الضعيفة وإن كانت عين الضعف لكن الضعف يطلب الوجود، كما أن القوة تطلب الوجود الضعف يطلب الوجود. فالله عز وجل لسعة جوده ولكرمه يجود على الكل بما في ذلك الضعيف، يجود على الكل بما في ذلك الفقير، حتى الفقر يوجده بعد، لا يبقى بعد الفقر إلا العدم، العدم ليس له قابلية الوجود لذلك لا يوجد. هذا هو الأمر الخامس الرابع والخامس. الأمر السادس هو عبارة عن ما به يتخصص الوجود. لاحظوا التخصص يقصد به تارة ما يرادف التعين والامتياز، ويقصد بذلك مغايرة الشيء لشيء.
شيخ معنى المادة الأولى ليس متحققة في الخارج باعتبار أنها فقط محض استعداد، يعني العقل الصواب
لا، لها تحقق في مرتبتها وإن كان قيامها بالصورة لكنها وجود. القوة في الواقع خارجية، لذلك يفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الماهوي. الإمكان الماهوي لا وجود له إلا في العقل، أما الإمكان الاستعدادي فيوجد بدليل تفاوت مراحله في الشدة والضعف والقرب والبعد.
يعني محض الاستعداد بدون أن تعرض عليه أي صورة يعني
لا لا، هذا في الواقع يعني تعبير عن تلك الذات التي ماهيتها أنها استعداد، ليس المقصود بالاستعداد المفهوم الإضافي، مقصود تلك القابلية التي هي عين الاستعداد. يعني في الواقع هذا من قبيل من ضيق التعبير، يذكره الشيخ الرئيس في كتاب الشفاء، يقول مرادنا بالمادة ذلك الجوهر الذي لازمه الاستعداد المطلق. فالاستعداد هذا لازم للجوهر المادي، المادة في الواقع جوهر له فعلية، لكن تلك الفعلية لا يعبر عنها بشيء إلا أنها مستعدة لكل الصور. الأمر السادس يبحث فيه عما به يتخصص الوجود. المقصود بتخصص الوجود تارة ما يرادف التعين والامتياز، وتارة ما يراد به التشخص، وهو عبارة عن كون الشيء هو هو وليس غيره، يعني ما به يمتاز الشيء في الخارج عن غيره لا في الذهن. الامتياز يراد به تمايز الصورة عن غيرها من الصور. التشخص يراد به ثبوت الشيء لنفسه بحيث يباين غيره. الوجود له نحو من التخصص، له نحو من الامتياز العقلي والخارجي، مو الامتياز الذهني، الامتياز العقلي. امتياز الوجود عن غيره، وباعتبار أن الوجود ذو مراتب فلنلاحظ امتيازه في كل مرتبة عن غيره. مرة نقول الوجود يمتاز عن غيره، إذا لاحظنا الوجود فنجد أن الوجود ذو مراتب ويضاف الامتياز إلى كل هذه المراتب، فتارة نقصد بالامتياز تغاير هذه المراتب فيما بينها، فنقول أن التغاير بين هذه المراتب بالغنى والفقر، بالشدة والضعف، بالكمال والنقص، بالقرب والبعد، بالدنو والعلو، بالبطون والظهور. وهذه الشؤون ذاتية للوجود، ليست أجنبية عن الوجود. الوجود ذو مراتب، الوجود رفيع الدرجات، الوجود هو في مرتبة عالٍ وهو في مرتبة دانٍ، وهو في مرتبة عالٍ في دنوه، دانٍ في علوه. لكن لاحظ هذا الامتياز إنما هو بالإضافة إلى المراتب، أي أننا نقول هذه المرتبة تمتاز عن هذه المرتبة، ثم هذه المرتبة تمتاز عن هذه المرتبة. وتارة يضاف الامتياز إلى مطلق الوجود، أصل الوجود. نقول هذا الوجود الذي قلتم أنه كثير في عين أنه واحد، واحد في عين أنه كثير، يغاير غيره؟ نقول نعم يغاير غيره، لأن غيره ليس إلا العدم. العدم هو عين البطلان، عين الهلاك. ما الذي يميز الفعلية عن عدم الفعلية؟ ما الذي يميز الوجود عن العدم؟ ذات الوجود. إذ لا نريد بالامتياز إلا ثبوت ذات تغير ذات أخرى، والعدم لا ذات لها، فالوجود بنفسه يتخصص من جهة العدم، لا يحتاج إلى مخصص آخر، هو بنفسه يطرد العدم. متناقضان متباينان بالذات، التنافي بينهما ذاتي، لا يحتاج الوجود في منافاته للعدم إلى سبب، ولا العدم في منافاته للوجود إلى سبب. قولنا العدم ينافي الوجود هذا مسامحة، لأن العدم ليس شيئا حتى يسند إليه المنافاة. في الواقع الوجود يطرد العدم، بل حتى هذا التعبير فيه مسامحة، لا يقصد بكون الوجود يطرد العدم إلا أن الوجود هو هو، فثبوت الوجود لنفسه هو مخصص نفسه. هذا حكم للوجود باعتبارين: حكم للوجود في أعلى المراتب، بمعنى أن المرتبة العليا التي لا حد لها تغاير كل المراتب بذاتها، لأن هذه المرتبة سيأتي إن شاء الله تعالى، وكما يظهر من هذه من البحث الذي ذكره المصنف في هذا الفاصل، حقيقة تلك المرتبة عين الوجود، إذ لا حد لها حتى يكون لها ماهية أو حد عدمي، لا حد لها أصلا، وسائر المراتب محدودة. إذن ما الذي يوجب امتيازا لا محدود عن المحدود؟ ذات لا محدود، ذات لا محدود لإطلاقها وسعتها تستوعب جميع المراتب بحيث لا تبقي ولا تذر. لذلك بسيط الحقيقة كل الأشياء، معنى ذلك أنه لا غير لبسيط الحقيقة حتى يكون ذلك الغير ممتازا عن الواجب. إذن نفس الواجب بنفس ذاته ممتاز عن غيره. وأما امتياز الواجب عن هذه المرتبة، يعني إذا لاحظنا هذه المرتبة مغايرة لذات الواجب، والمغايرة اعتبارية ولا شك، زين، نقول هذا التغاير إنما هو من جهة ذات الواجب لإطلاقه، فالإطلاق يغاير التقييد. لكن طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى، ولعلنا أشرنا إليه، أن بين المراتب اتحاد، ومعنى الاتحاد جواز الحمل، بمعنى أن للواجب في بعض مراتب ثبوته تعالى اتحادا مع كل الموجودات، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارجا عن الأشياء لا بالمزايلة. معنى ذلك أن الأشياء تحمل على الواجب بما يسمى حمل الحقيقة على الرقيقة. تقول أنا أمشي، أنا آكل، أنا أسمع، أنا أبصر، هذه كلها من أحكام القوى المنبثة في وجود الإنسان، لكن مع ذلك تحمل على الإنسان، لكن تحمل على الإنسان كل محمول منها في مرتبته. بمعنى أن قولك أنا أمشي ليس الموضوع فيه الوجود المجرد، بل الموضوع فيه مطلق الوجود. وجود الإنسان الملحوظ لا بشرط متحد مع قوة السمع، متحد مع قوة البصر. كذلك الواجب تعالى له وجود مطلق، بحيث لا يكون في مقابله شيء، فيكون داخلا، لا ذاته تعالى، ذاته خارجة عن الأشياء تماما، لكن فعله وفعله قائم به تعالى، داخل في الأشياء لا بالممازجة، خارج عن الأشياء لا بالمزايلة. وهذا يستفاد من القرآن ومن من الحديث. من القرآن: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، هذا في القرآن الكريم. الإمام عليه السلام يقول: ألم ترى إلى ظلك شيء وليس بشيء. الإمام يقول: ظلك ليس ممتازا عنك ولا عين وجودك، أنت غيره وهو غيرك، وليس هو غيرك من جميع الوجوه ولا أنت هو من جميع الوجوه، فلا هو خارج عنك ولا داخل فيك ولا أمر متحقق بنحو الاستقلال. إذن يمكن أن تقول الظل هو نفس الشاخص من جهة، غيره من جهة أخرى، كذلك الواجب والموجودات. طبعا بالنسبة إلى وجوداتها، بالنسبة إلى كمالاتها، تستطيع أن تقول كل كمال لكل موجود هو للواجب، وتستطيع أن تقول أن الواجب تعالى منزه عن الأشياء وعن كمالاتها، لأن كمالاتها مهما كانت فهي محدودة. زين، إذن الوجود يتخصص بنفسه من جهة العدم ومن جهة المراتب المحدودة. لذلك نقول سبحان الله، ننزه الله ونقدسه. بعضهم يقول التنزيه عبارة عن نفي النقائص عن الواجب، وأما التقديس فهو نفي مطلق الناقص سواء كان وجوديا أو عدميا، يعني حتى الكمال المحدود بما هو محدود هذا منفي. يعني مثلا أنت تحمل على نفسك كمالا وهو الإحساس، تقول الله عز وجل ليس بمحس، لا يحس بالحواس ولا هو يحس، هو أعلى وأشرف من أن يكون له آلة يحس بها أو تكون له قوة حاسة. نفي الإحساس عن الله هذا نفي للكمال الناقص، لكننا في المقابل نثبت له مطلق العلم المجرد. فنحن نقدسه عن شيء محدود ونثبت له الكمال المطلق. هذا قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يعني في الواقع الماهيات تنزه الواجب عن عدمها، والموجودات تنزه الواجب عن محدوديتها، لا أن الواجب لا ينزهه، لا ينزه إلا عن النقائص، حتى الكمالات الموجودة لا تليق به تعالى. إذن الواجب الموجود والوجود المطلق يتخصص بنفس ذاته من جهة العدم ومن جهة المراتب المحدودة، هذا بالنسبة إلى المرتبة العليا. وأما سائر المراتب فكل مرتبة منها تغاير ما تحتها بالشدة، وكل مرتبة دنيا تغاير ما فوقها بالضعف بالغنى والفقر. مراتب غنى وفقرا تختلف كالنور حيثما تقوى وضعف. هذا بالنسبة إلى المخصص الثاني، حتى نصل إلى مرتبة لها عرض عريض فيها أفراد من الوجود. التخصص يكون في بما ينبعث في الوجود حينئذ من ماهيات، وذلك لأن للوجود في كل مرتبة لوازم خاصة ماهوية، ككون هذا إنسانا وهذا شجرا وهكذا. وهذا هو الذي أوهم المشائين بأن الوجود حقائق متباينة، إذ يجدون أن لكل وجود أثرا خاصا يغاير به الوجود الآخر. ذلك الأثر قد يكون من لوازم الماهيات، ككون هذا الإنسان متعجبا، وكون هذا الفرس سريعا، وكون هذا الجسم باردا مائعا. فقالوا هذه الموجودات حقائق متباينة، لكن هذا مردود بما تقدم. طبعا التخصص بالنفس وبالشؤون الذاتية للوجود كالغنى والفقر والشدة والضعف وما إلى ذلك، هذا تخصص بالذات يتصف به الوجود بالذات. وأما تخصص الوجود من جهة الماهية فهو تخصص بالعرض.
شيخنا الآن حدود الوجود، يعني هي ليست حدود مادية طبعا. الآن العقل عندما يلحظ مثلا وجودا ما ويريد أن ينتزع من حدوده ماهية، فإذا كانت يعني نفس الوجود هو مو مادي، يعني إذن كيف ندرك حدود هذا الوجود حتى ينتزع منه ماهية؟
كيف ندرك حدود الوجود؟
بعضه
الوجود
مادي شيخ.
نعم.
بعضه مادي.
وليس
كل الوجود ليس بمادي. بعضه مادي مثل.
نعم. السؤال ظهر عن غير المادي صح؟ يعني تسأل عن غير المادي كيف ينتزع منه الماهية؟
أنا أتكلم عن نفس الوجود، يعني أعم كونه مادي أنا.
نعم.
لأنه الآن يعني العقل عندما ينتزع هذه الماهية من حدود الوجود. فهذا الوجود نفترض أنه غير مادي يعني.
نعم.
فحدوده أيضا ليست مادية ولكن في عدمية، لكن لن يلحظ المادة مثلا أو سطحا معينا. فيعني بأي شيء يدرك العقل مثلا حدود الوجود حتى ينتزع؟
طبعا جهل العاقل بما هي في شيء من الأشياء الممكنة لا يعني عدم وجود ماهية في ذلك الشيء الممكن أو لذلك الشيء الممكن. له ماهية تنتزع من حد وجوده، الحد العدمي والحد الوجودي، يعني في الواقع ينتزعها من كون وجوده محدودا بما هو محدود. طبعا ليس للعقل قدرة على اقتناء حقائق الأشياء كلها، يعني مو كل العقول قادرة على أن تعرف ماهية العقل المتوسط مثلا أو الواقع في الدرجة 50 من العقول المجردة. نحن لا نعرف ذلك العقل ما هو وما هو حدوده حتى نعرفه تعريفا حديا أو تعريفا رسميا، لكن في الواقع العقل يحكم بحكم كلي، خلاصته أن كل موجود ممكن فله حد، وأن كل ما له حد فله ماهية.
ولعله يعني ليش منكم أن العقل في الواقع يتعرف على الوجود أولا بالذات من خلال ماهياته، يعني هو يعني من خلال الإدراك يعني بالماهيات، إنه الإنسان مثلا أول شيء نرى فيه عنصر مشترك نرى فيه عنصر مختلف، فنميز هذا الوجود عن غيره.
هذا شيء آخر، يعني قد يكون ارتسام الصور المأهوية في الذهن سابقا على ارتسام عنوان الوجود، وذلك لأنس العقل بالماهية، لكن بعد قيام براهين أصالة الوجود وتمامها في العقل يحكم العقل بأن الأمر في الخارج بنحو العكس، بمعنى أن ثبوت الماهيات تابع لثبوت الوجود. فإذا كان الأمر كذلك فالماهية في الخارج إنما تكون منتزعة من نفس الوجود، يعني في الواقع الذي يعبر عنه العقل بأن هذا حيوان ناطق هو عبارة عن تعبيرا عن ما أدركه العقل من وجود وجود محدود بكونه حيوانا ناطقا. يعني أنا أقول رأيت إنسانا، هذا القول هو عبارة عن أني أدركت وجودا في الخارج محدودا، لكن هذا الحد، وهذا يقولون الوجودات حقائق مجهولة الأسامي، أنا كيف أعبر عن هذا الوجود؟ أقول رأيت إنسانا في الخارج، أريد أن أقول لك شيء وهو أن في الخارج وجودا محدودا، لكن لما لم يكن لهذا الوجود اسم أنا أقول لك رأيت إنسانا. طبعا هذا الإنسان صورة ماهوية ملازمة لهذا الوجود في الخارج الثابت من مقتضى أصالة الوجود هذا الوجود، لكن كيف أبين لك ذلك؟ أقول لك هكذا، ارتسام الصورة الماهوية في العقل سابق على ارتسام الصورة الوجودية. طبعا هذا مو مطلقا، الوجود العام أسبق الصور وأعم الصور، لكن بالنسبة إلى الوجودات الخاصة لا مانع من أن يكون العقل يدرك شيئا ويرتسم في ذهنه صورة مقارنة.
هذا الرسم الذي في العقل فهو وجود في الذهن، وجود ذهن شيخنا.
نعم.
وإنما رسمنا عليه أنه مثلا وجود ماهوي أو كذا انتزاعي.
لا لا، يعني الماهية بنفسها موجودة، بمعنى أن الوجود الذي تقول أنه ذهني متحد مع الماهية، إذ ليس للماهية ثبوت منفك عن الوجود
إلا انتزاع، يعني تحديد هذا الحدود من هذا الوجود محسك الشيخ.
نعم، هذا بالنسبة إلى الخارج
اعتبارية، ليست لها حقيقة يعني خارجية أو ذهنية أو ما شاء الله.
نعم، هذا بالنسبة إلى الخارج، هي منتزعة من الخارج، لكن بالنسبة إلى الذهن شنو؟
حتى في عالم الذهن
شنو منتزع بعد ما له وجود؟ يعني أصلا هي بنفسها متحققة، تحققها وجودها صح، بس ليس لها انفكاك عن هذا الوجود. نعم، العقل يلاحظها مجردة عن هذا الوجود.
بالنسبة لتعريف الإنسان الآن، هل تعريف لماهية الإنسان أو لوجود الإنسان؟
لا، التعريف لماهيته. أما إذا قلت رأيت لمست ضربت، في الواقع هذا كلها أثر الوجود، لكن تسند إلى الماهية باعتبار أن العقل لا يستطيع أن يعبر عن الوجود إلا من خلال ماهيته. قال الأمر الثالث، تبين من جميع ما مر أن للمراتب المترتبة من الوجود حدودا غير أعلى المراتب. خب، أولا لابد من مراتب ولابد من ترتبها، لأن هذا هو حقيقة التشكيك، إذ لا يعقد التشكيك بين أمور عرضية أو واقعة في عرض بعضها. قال غير أعلى المراتب فإنها محدودة، فإنها محدودة بأنها لا حد لها، وقلنا أن هذا يرجع إلى السلب التحصيلي. وظاهر أن هذه الحدود الملازمة للسلوب والأعدام والفقدانات التي نثبتها في مراتب الوجود، وهي أي مراتب الوجود أصيلة لأصالة الوجود وبسيطة لبساطة الوجود، إنما هي من ضيق التعبير، وإلا فالعدم نقيض الوجود، ومن المستحيل أن يتخلل في مراتب نقيضه. العدم بطلان لا يثبت له حتى يتصور له التخلل. وهذا المعنى أعني دخول الأعدام في مراتب الوجود المحدودة، وعدم أعني دخول وأعني عدم دخولها المؤدي إلى الصرافة، المؤدية إلى الصرافة. المؤدي هذا وصف لعدم.
المؤدي شيخ من المؤدي ها؟
إيه نعم، المؤدية يعني أعني دخول الأعدام، هذا بالنسبة إلى الوجودات الممكنة، وعدم دخول هذه بالنسبة إلى الوجود الواجب المؤدية، هذا العدم المؤدية إلى الصرافة، نوع من البساطة والتركيب في الوجود مو في الماهية. غير البساطة، نوع من البساطة والتركيب في الوجود غير البساطة والتركيب المصطلحي عليها في موارد، عليهما في موارد أخرى، وهو البساطة والتركيب من جهة الأجزاء الخارجية، زين، هذه المقدارية، أو الوهمية، هذه المقدارية الوهمية أو العقلية. طبعا الخارجية أما المقدارية أو المادة والصورة، باعتبار أن المادة والصورة أيضا يطلق عليهما الأجزاء الخارجية للأجسام. العقلية الجنس والفاصل مثلا، الوهمية طبعا العقلية حتى الجنس والفاصل والوجود والماهية، الوهمية هذا الأجزاء المقدارية المتوهمة. الأمر الرابع أن المرتبة كلما تنزلت زادت حدودها وضاق وجودها، وكلما عرجت وزادت قربا من أعلى المراتب قلت حدودها واتسع وجودها حتى يبلغ أعلى المراتب، فهي مشتملة على كل كمال وجودي من غير تحديد ومطلقة من غير نهاية. لذلك يقال الواجب فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى. هذا معنى ما لا يتناهى، أن معنى شدة الواجب انطماس كل الأنوار عند بزوغ نوره تعالى، واستهلاك كل الكثرات في أحدية وجوده تعالى. هذا معنى أنه لا يتناهى. وإلا إذا كان لله وجود تعالى ولجبرائيل وجود، خب كيف نقول هذا لا يتناهى؟ إذا فرضت أن جبرائيل يباين الواجب فوجود الواجب ينتهي عند جبرائيل، هذا معنى لا يتناهى. لا يتناهى يعني لا وجود لشيء في مقابله. لذلك نقول أنه لا حقيقة للكثرة التشكيكية والوحدة التشكيكية إلا الوحدة الشخصية. طبعا هذا يظهر من كلمة صدر المتألهين في أكثر من موضع من كتابه، ويظهر من تقرير الشيخ علي النوري محقق الكبير، علي أستاذ الحكماء الشيخ علي النوري قدس الله نفسه الشريفة، في رسالة كتبها في تقرير بسيط الحقيقة كل الأشياء، وهو الذي يصرح به شيخنا الآملي حفظه الله تعالى، ويرى أن صدر المتألهين في النتيجة النهائية يوافق ما ذهب إليه العرفاء من وحدة الوجود بالوحدة الشخصية، لكن بنحو الوحدة الحقة الحقيقية، بحيث لا يكون في مقابل الوجود الواجب موجودون، مو فقط لا واجب إلا الله، لا موجود إلا الله، أي لا موجود بالوجود الحقيقي إلا الواجب. نحن موجودون لكن بوجود معار مجازي، نحن وجود الله أضيف إلينا بنحو من أنحاء الإضافة، طبعا إما إضافة ماء البحر إلى الأمواج، أو إضافة وجود الصورة إلى ما في المرايا، أو إضافة وجود الواحد إلى المراتب المتكثرة للعدد، هذا ما يحتاج إلى بيان. الأمر الخامس أن للوجود حاشيتين من حيث الشدة والضعف على ما قلنا، وهذا ما يقضي به القول بكون الوجود حقيقة مشككة. أما وجود أعلى المراتب فالانتهاء الفقير إلى الغني، وأما أدنى المراتب فلأن الجود لا يتناهى. لابد أن يصل إلى أقصى المراتب. الأمر السادس أن للوجود بما لحقيقته من السعة والانبساط تخصصا بحقيقته العينية البسيطة، تخصصا تجاه شنو؟ تجاه مطلق العدم وتجاه سائر المراتب التي هي غير حقيقة الوجود. مثلا حقيقة الواجب ما هي؟ الواجب ماهيته نيته. أما العقل الأول فليس عين الوجود، هو وجود وماهية. حتى نصل إلى عالم المادة نقول هو وجود مادي وصوري مركب مثلا. خب الواجب يمتاز عن مطلق العدم بنفس ذاته وعن هذه المراتب بشنو؟ بنفس ذاته، لأنه هو عين الوجود. أما هي فليست عين الوجود، هي أمور مركبة من وجود وعدم، من وجدان وفقدان، وتخصصا بمرتبة من مراتبه المختلفة البسيطة التي يرجع ما به الامتياز فيها إلى ما به الاشتراك. طبعا تخصص الواجب تجاه المراتب الأخرى يقارنهم تخصص كل مرتبة بنفس ذاتها عن غيرها. خب هذا التخصص بالوجود، والاشتراك أيضا بالوجود، فوجود الواجب يشارك وجود المادة تعالى الله عز وجل بنفس الوجود ويمتاز عنها بنفس الوجود. وتخصصا بالماهيات المنبعثة عنه المحددة له، طبعا نحو من أنحاء التحديد، وإلا في الواقع الماهية مقارنة للوجود ليست محددة، لكن هي عبارة عن حده، يعني في الواقع الماهية نفس الحد لأنها توجب التحديد. ومن المعلوم أن التخصص بأحد الوجهين الأولين مما يلحقه بالذات، وبالوجه الثالث أمر يعرضه بعرض الماهيات. الفصل الرابع يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.
عن شيخ الوجود الذهني ليس هو أكثر تجردا من الوجود الخارجي المادي؟
الوجود الذهني تارة يلحظ بما هو حاكم، والحاكي بما هو حاكي أضعف في الواقع من المحكي، لأن الحكاية ما هي إلا ظل المحكي. الوجود الذهني بهذا اللحاظ يكون أضعف من الوجود الخارجي. وأما إذا لاحظت الوجود الذهني من جهة المحكي، يعني أنت عندما تقول الوجود الإنسان مثلا الكلي يتصف بهذه الصفة، أو الكلي موجود أو ليس موجود، هذا قولك أن الكلي موجود وإن كان عبارة عن نحو من الثبوت الذهني، لكن يكشف عن وجود عقلي آخر وراءه. نسبة ذلك الوجود العقلي إلى هذا الوجود نسبة الاتحاد، لاتحاد العالم العلم والمعلوم، بعد لابد أن تكون الذات محفوظة. ذلك الوجود العقلي أشرف. لذلك إذا علم الإنسان بوجود الماء وكان عطشانا يسعى وراء الماء، الصورة التي تبعث نحو طلب الماء مو صورة بما هي وجود ذهني، لا، الوجود الذهني أضعف، بل الصورة بما لها من وجود عقلي أشرف من الوجود الذهني، من الوجود الخارجي. يعني في الواقع أنت تتصور الوجود المرتسم لك في حضرة العقل وهو وجودك الريان، زين، ثم تطلب الارتواء الخارجي، فيكون ذلك الوجود علة بنحو العلة الغائية لهذا الوجود فيكون أقوى. أما الصورة المرتسمة في ذهنك هذه ما هي وجود ذهني أضعف.
لكن يعني ليش يعني أن الحاكي أضعف من المحكي؟ يعني
لأنه ظله،
هل في الحاكي خصوصية؟
ظله، نعم، لا، ليست الحكاية إلا وقوع ظل المحكي.
لكن ممكن يكون الظل أكثر، يعني
الظل لا يبلغ شأن ذيه.
المفهوم في الذهن يعني يكون أوسع من لأن في الخارج متحقق خارج، بينما
لا. هو شيخنا اللي يمكن يوجب إشكالك هو أن الإنسان دائما ما يعبر عن الوجود الذهني مقارنة بالوجود الخارجي الذي هو منشأ انتزاع الصور الذهنية. يعني مثلا في الواقع أنت من أين تدرك مفهوم الإنسان الكلي؟ من آحاد الإنسان، هذا ما يسمى بنحو ما يسمى بالتقشير. تدرك هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد، ومن جهة الاشتراك تنتزع المفهوم الكلي. زين؟ لذلك يقال لما كان المفهوم الكلي مجرد والأفراد مادية والأفراد كائنة فاسدة والكلي غير كائن ولا فاسد لأنه مجرد بعد، إذا كان المجرد أشرف من هذه الماديات، وهذا الأمر فيه خلطة. أنت في الواقع على رأي صدر المتألهين الإنسان بإدراكه الجزئيات يستعد للارتقاء إلى مرتبة المعاني المجردة، فتنكشف له تلك العقول بنحو من الانكشاف الضعيف المقارن لارتسام صورها الماهوية في ذهنه، بحيث يكون الواقع في ذهنه صورة الشبح من بعيد. زين؟ نسبة هذه الصورة إلى منشأ انتزاعها الواقعي مو منشأ انتزاعها الخارجي، هذه نسبتها نسبة الضعيف إلى القوي، نسبة الظل إلى النور. يعني في الواقع هذه الصورة ليست مأخوذة من الخارج، هذه الصورة ظلال تلك الأشعة النورية، تلك الأشعة هي المجردة، ولا امتياز بين هاتين في نفس التجريد بل في مرتبة التجريد. يعني في الواقع تلك الأمور المبصرة التي يقع في نفس إشراقها أقوى من نفس إشراقها الواقع عليه.
بس الكلام شيخنا بين الوجود الذهني والوجود الخارجي، الخارجي
هذا اللي احنا قلنا،
وليس الوجود العقلي.
بس هو لا يمكن أن يعني لا ينبغي أن احنا نلاحظ الوجود الذهني مقيسا إلى كل وجود خارجي.
يعني شيخنا يعني الوجود الخارجي يكفي أن الجسم أقل حجتنا.
لا هذا غلط. شوف لاحظ، عندما نقول الوجود الذهني، الوجود الذهني ليس مكانا تحل فيها الصور الذهنية، الوجود الذهني عبارة عن الموجودات الذهنية. عندما يقال الشيء ثبت في الخارج يعني ثبت وجوده الخارجي. زين؟ إذا كان الأمر كذلك لا يصح أن تقايس بين زيد الذهني وعمر الخارجي، صح؟ لا بد أن تقايس
بين زيد وزيد.
أحسن. زين، الإنسان اللي في ذهنك مصداقه الخارجي وين؟ الكلي. الإنسان الذي تلاحظه مجردا عن جميع العوارض وين مصداقه الخارجي؟ زيد. زيد له مو هالشكل. في الواقع مصداقه الخارجي على رأي فهد المتألهين الذي يقول بأن إدراك الكليات إنما هو بمشاهدة المجردات عن بعد. المصداق الحقيقي للإنسان الكلي الذي ارتسم في صورنا تلك الموجودات المجردة.
لا بأس شيخنا، وهذا يصدق في كل يعني في كل وجود مثلا خارجي. يعني أنتم ذكرتم مثلا أنا عندما أرى إنسان في الواقع تتهيأ نفسي للاتصال بعالم المجردات فتحصل عندي صورة كلية يعني من خلال مثلا التقشير كذا. بالنتيجة يعني نهاية هذه العملية أنه هذا المفهوم الكلي اللي في ذهني هو يعني أشرف وجودا من
من أي شيء من أي شيء
خارجي، لأنه
لاحظ أنت تحكم على ذلك بالشرف باعتبار اتحاده مع الموجود،
اتحاده مع الموجود صحيح
لا القوة
صحيح ما مشكلة. لكن بالنتيجة هذا الموجود الذهني زين الذي إنما يعني أخذ الكلية من خلال ارتباطه بالمجردات زين هو هذا نتيجة لما يقيسه بالوجود الخارجي هو أشرف.
لا ما هذا قلنا باعتبار اتحاده، يعني في الواقع الشرف والقوة والغنى إنما هي لأصل الوجود الساري، يعني باعتبار يعني إن لا إذا لاحظنا اتحاد العقل والعقل والمعقول واتحاد أو لاحظنا أن إدراك الكليات إنما هو بمشاهدة المجردات من بعدين، في الواقع يحصل لك نسبة إلى ذلك الموجود، هذه النسبة عبارة عن اتحادك بذلك الوجود، هذه الجهة من وجودك أشرف من وجود زيد الخارجي، وإلا ففي زيد أيضا جهة اتحاد بالعقل المجرد يكون بها أشرف من صورته في ذهنك. وأما إذا لاحظنا مثلا الحجر وأنه مثلا هل الصور الحجر أشرف أو ليس بأشرف، أيضا الحجر ما هو إلا شعاع لذلك الوجود. يعني في الواقع يعني صدر المتألهين أيضا يرى هذا الأمر، وهو أن نسبة عالم المادة إلى عالم العقول المجردة نسبة الشعاع إلى النور، فكما أن كمالات العقل المجرد ارتسمت في ذهنك بصورة الحجرية، كذلك ارتسمت في الخارج بصورة الحجرية. زين، ذهنك باعتبار قابليتك أصبح مادة للصورة الذهنية، المادة الخارجية أصبحت مادة للصورة الخارجية. أيهما أشرف؟ الأشرف الصورة التي يترتب عليها الآثار، أما التي في ذهنك لا يترتب عليها الآثار. تبقى جهة أخرى وهي أن هذه الصورة ينتزع منها عنوان العلم. هذه الجهة من الشرف مرجعها إلى تجرد النفس لا إلى نفس الصورة. يعني في الواقع نفس الصورة بما هي صورة ليست يعني في أشرف من الصورة الخارجية، بل باعتبار أن النفس اتحدت بالعقل الفعال فحصل لها شيء مجرد، وهي مجردة انتزع منها عنوان العلم فصارت أشرف.
يعني شيخنا الوجود الذهني، يعني اللي فهمت من كلامكم شيخنا أن الوجود الذهني في الحقيقة هو مرتبط بعالم المجردات، والوجود الخارجي كذلك مرتبط بعالم المجردات.
الوجود الذهني له اعتباران، تارة نرى الوجود الذهني مرتبط قائما بواقع الوجود الذهني،
ما هي إلا الصور
الفصولية الارتسامية القائمة بموضوعاتها. هذه العلوم يصدق عليها حد العرض من جهة ما هي، لذلك قيل أن العلم عرض خلاف مصدر المتألهين يعني، لكن نريد أن نقول أن هذا العلم في الممكن ممكن، وفي الجوهر يحتاج يكون قائما ويكون نحو مصداقا لعنوان العرض. هذا العرض يستحيل أن يكون أقوى من الوجود الجوهري في الخارج. أما إذا لاحظت نفس الصورة لا من جهة قيامها، لاحظت الصورة بما هي صورة، الصورة في الواقع بهذه الملاحظة تكون متحدة بالصورة الخارجية، يعني تكون متحدة بالعقل الذي انتزع من وجوده عنوان الصورة. يعني في الواقع نحن إذا أدركنا الحجر ندرك الوجود زين الذي يكون بالعقل لكن محدودا بحد المادة، فيكون من مجموع الأمرين صورة الحجرية. في هذه الصورة في الواقع نحن أدركنا العقل بشيء من الإدراك، هذا الذي يسميه صفة المتألهين بمشاهدة المجردات عن بعده. هذه الصورة باعتبار اتحادها بالعقل تكون أشرف، لكن بهذا اللحاظ تكون هي عين العقل لأنها صورة ذهنية. يعني ينبغي أن نفرق بين الوجود الذهني والوجود العقلي. الوجود العقلي مرتبة من مراتب الوجود الخارجي، أما الوجود الذهني فهو عبارة عن ذلك الوجود العقلي بما هو قائم بموضوع. في هذا اللحاظ يكون دائما أضافة.